زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحمد الله إليكم أيها الإخوة الذي وفقنا وإياكم لحضور مجالس الذكر والانتفاع بمائدة القرآن، فإن مثل هذه الحلق من الأشياء التي يرضى الله عز وجل عن أصحابها ويحفها بملائكته جل وعلا ويسطرها لهم في صحائف حسناتهم إن شاء الله تعالى، لما في هذه الحلق من زيادة العلم والدين وزيادة الإيمان في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقد تكلمنا أيها الإخوة في المرة الماضية عن بعض آفات اللسان من سورة الحجرات، و كانت لدينا أسئلة كثيرة من المرة الماضية والتي قبلها، ولذلك سنقتصر في الكلام في هذا الدرس على القضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم نجيب بعد ذلك على الأسئلة، ونسأل الله أن لا نتجاوز إن شاء الله الساعة الثامنة حتى لا نطيل على الإخوة. ومن أراد أيها الإخوة أن يمشي فله ذلك، يعني لا يشعر بالإحراج، إذا كان واحد عنده شغل يمشي في أي وقت يريد ذلك، والأمر متسع إن شاء الله، بإمكانه أن يسمع المحاضرة بعد ذلك. نريد أن نسترجع شيئا من آخر ما ذكرناه في المرة الماضية. ذكرنا أيها الإخوة في التعليق على قول الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا مثل، قلنا بأن هذا مثل ضربه الله جل وعلا للذي يغتاب الناس وينهش أعراضهم، مثله بالذي يأكل لحم الإنسان الميت. وأنا أريد أن أسألكم أيها الإخوة الآن عن فوائد هذا المثال، من يتذكر من المرة الماضية فائدة من فوائد هذا المثال؟ ماذا نستفيد من هذا المثال، هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن، ماذا نستفيد منه؟ نعم،
أن الإنسان عندما ينهش أخيه المسلم في غيبته،
نعم،
هو كما ينهش الإنسان اللحم في غيبة روحه.
نعم، يعني فيها مطابقة من ناحية التمثيل، هذا تمثيل بديع جدا في البلاغة، فيه مطابقة شديدة جدا. فكما أن الإنسان عندما الإنسان الميت لا يحس بمن ينهش لحمه نظرا لغياب روحه عن جسده غير موجودة، فلذلك لا يحس، كذلك المغتاب الشخص الذي يغتاب وينهش عرضه هو غير موجود ولا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه غائب، كما أن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأن روحه قد فارقت جسده. طيب، الفائدة الثانية. نعم،
كذلك كما أن المغتاب يغتيب عاجز عن رد المغتابة، كذلك كما أن الميت يعجز عن رد من آكله، كذلك الذي يغتاب يعجز عن رد من
هذا اللي ذكرنا آخر شيء أنا ذكرنا هذا الفائدة. طيب، نعم،
الفائدة الأخرى هو أن هؤلاء الذين يغتابون الناس يتفكهون في هذه الغيبة،
نعم،
كما أن هؤلاء أكلين هم البشر والعياذ بالله يتفكهون أيضا في أكل هذه اللحم،
نعم،
مطابقة أيضا.
هذه الجهة الثانية من المطابقة، أن من يأكل لحم البشر الذين يأكلون لحوم البشر يتفكهون ويتلذذون بأكلها، هذا حسب مزاجهم الفاسد. كذلك أصحاب المزاج الفاسد من البشر الذين يغتابون الناس أيضا يتلذذون ويتفكهون بنهش أعراض البشر. طيب الفائدة الثالثة، نعم،
أنا الذي يحتاج بالإسلام إنه
إلكتروني، أيوه،
المهم أن الإنسان يقول سامح الله على فلان أو يقول ينقل كلمات بحيث أنه ينبه أنه يغتاب رجل ها من غير أن يأتي مباشرة، ولكن عن طريق
أنا أبغى الفوائد من المثال يا أخي نفسه في القرآن، يحب أحدكم ما يأكل لحم أخيه ميتا من هذا لا يغتب بعضكم بعضا ويأخذ منها فوائد كثيرة، بس من مثال هذا أيضا يؤخذ منه فائدة تحريم الغيبة. ليش؟ لأن أكل لحم الميت ما هو حكمه؟ حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. فلاحظ أن المثل يعني أشياء كثيرة جدا، ليست فقط البلاغة الموجودة فيه وإنما أيضا الحكم، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به، فالمشبه به هنا أكل لحم الموتى، ما حكم أكل لحم الميت؟ حرام، كبيرة من الكبائر، فلذلك أيضا الغيبة حرام، وقال بعض العلماء أنها من كبيرة من الكبائر، لأن الله مثلها وشبهها بأكل لحم الميت، وهو من الكبائر. والفائدة الأخرى أيضا تكريه هذه الصورة في نفوس المؤمنين، يعني من فوائد هذا التشبيه أن نفس الإنسان المسلم تكره سماع الغيبة وتكره الاغتياب. لماذا؟ لأن عندما تسمع التمثيل البشع يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يكره الممثل أيضا المشبه الذي هو الغيبة. فهذه الأمثال أيها الإخوة لا يعقلها إلا العالمون، والله أمرنا أن نتدبر في الأمثلة، وكذلك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون لأولي الألباب، وما يعقلها إلا العالمون. فتجد في مثل الذين يكتبون الأمثال مما فتح الله عليهم، مثل ابن القيم مثلا رحمه الله تعالى، العجب العجاب عندما يفسر آيات فيها أمثال. كذلك أيها الإخوة لاحظوا معي في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. هذه ثلاثة أشياء متوالية فيها تصحيح عجيب لسلوك الإنسان بآفات اللسان، والتجسس كذلك. كيف يكون ذلك؟ يقول أحد أهل العلم في التفسير، يقول: تأمل كيف أن الله عز وجل حرم الظن السيء بالمؤمنين، الظن الذي لا يعتمد على قرائن، الظن هكذا الجزاف، حرمه الله جل وعلا، ثم حرم ما يؤكد هذا الظن، حرم سلوك السبيل الذي يؤكد هذا الظن، وهو التجسس. لأن الإنسان لما يتجسس فإنما يحاول أن يؤكد ظنا عنده، صح ولا لا؟ فحرم الله سوء الظن وحرم السبيل لتأكيد هذا الظن وهو التجسس، وحرم الغيبة التي هي التكلم بما تأكد له من التجسس. تصور القضية الآن، حرم الله ثلاثة أشياء متوالية، حرم الله سوء الظن، الظن غير المبني على قرائن، ثم حرم سلوك السبيل لتأكيده وهو التجسس، ثم حرم التكلم بما فيه حتى لو علمه وتيقنه وهو تحريم الغيبة. هذا الكلام كله لحماية أفراد المجتمع المسلم من جميع الآفات والشرور. ثم قال الله جل وعلا: أيها الإخوة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الذكر والأنثى هما كما نعلم آدم وحواء، وهذه الآية تفسرها آية النساء في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني من هذه النفس التي هي آدم خلق حواء، وبث منهما من هذا الرجل والمرأة رجالا كثيرا ونساء. فالناس أيها الإخوة من جهة الذكر والأنثى أنواع، يعني لو قلت لك الناس من جهة اللون أنواع ماذا تقول؟ تقول فيهم الأبيض والأسود والأسمر والحنطي إلى آخره. لو قلت لك من جهة مثلا الشكل الخارجي تقول فيهم الطويل والقصير والدميم والجميل إلى آخره. طيب من جهة الذكر والأنثى الناس أربعة أصناف، فمنهم من خلقه الله عز وجل من ذكر وأنثى، هذا مثل عامة البشر، ومنهم من خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى. من الذي خلقه الله بلا ذكر من غير ذكر ولا أنثى؟
آدم
عليه السلام. ومنهم من خلقه الله من أنثى بلا ذكر،
عيسى
عليه السلام، خلقه الله من أنثى بغير ذكر أو بلا ذكر. ومنهم من خلقه الله من ذكر بلا أنثى، حواء خلقها الله من ذكر بلا أنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويراجع أيها الإخوة كلام مهم للعلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تعليقه على قول الله عز وجل من ذكر وأنثى، فإنه وضح الفوارق بين الذكر وبين الأنثى، ووضح ما ينبني عليها من الأحكام الشرعية مثل جعل الطلاق بيد الرجل والقوامة والحمل عند المرأة ورعاية الأبناء الصغار، فإنه كلام جيد. شعوبا وقبائل، الشعوب أو الشعب هو الحي العظيم، الحي العظيم من الناس، الجماعة الكثيرة من الناس تسمى شعبا، مثل مضر وربيعة، هذه قبيلتين كبيرة، هذه شعبين من شعوب العرب، مضر وربيعة. والقبائل دون الشعوب في الاتساع والكثرة، مثل بني بكر من ربيعة وتميم من مضر، تميم قبيلة من شعب مضر، وبنو بكر قبيلة من شعب ربيعة. والتصنيف عند أهل اللغة في هذه الأشياء من حيث القلة والكثرة ومسمياتها يصنفونها كالتالي، يقولون أولا الشعب، وأصغر منه القبيلة، وأصغر من القبيلة العمارة، وأصغر من العمارة البطن، وأصغر من البطن الفخذ، وأصغر من الفخذ الفصيلة، وبعضهم قال وأصغر من الفصيلة العشيرة. فمثلا إذا جئنا إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أن خزيمة شعب خرجت منها كنانة وهي قبيلة من قبائلها، خرجت من كنانة قريش وهي عمارة من عمائر كنانة، خرجت من قريش قصي وهو بطن وهم بطن من بطون قريش، وخرج من هذا البطن فخذ وهو هاشم، وخرج من هذا الفخذ الذي هو هاشم خرج العباس وهو فصيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعوب أيها الإخوة، كلمة شعوب في كلمة مشتقة من هذه الكلمة ترد أحيانا في كتب المؤرخين المسلمين، وهي كلمة الشعوبية. لمحة قصيرة عن هذه الكلمة، الشعوبية أيها الإخوة مذهب من المذاهب الضالة التي دفع أصحابها ضغائنهم الموجودة في قلوبهم ونفوسهم على الإسلام وأهله إلى كراهية العرب وبغضهم والتنقص منهم وذكر معايبهم ومثالبهم. وقد ألف بعض الشعوبيين مصنفات في هذا، ومن ضمنهم أبو عبيدة، ما هو الجر بن عبيدة الصحابي المعروف، واحد آخر صنف كتابا وكان من الخوارج، صنف كتابا في مثالب العرب ونقائصهم. وكذلك ألف ابن غرسية رسالة فصيحة في تفضيل العجم على العرب، أصحاب هذا الاتجاه يسمون الشعوبيين، يسمون بالشعوبيين، وهم طائفة ضالة. ومن كره العرب فقد كفر، لأن منهم رسول صلى الله عليه وسلم، من كرههم بلا استثناء يكفر، لأنه معنى ذلك أنه كره الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رد عليهم بعض علماء الأندلس وغيرهم من علماء المسلمين، لماذا خلق الله الشعوب والقبائل؟ ولماذا خلقنا من ذكر وأنثى؟ ما هي الحكمة في جعلنا شعوبا وقبائل؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل لتعارفوا. لي هذه اللام التي الحكمة التي من أجلها جعلنا شعوبا وقبائل، لتعارفوا. كيف يعني لتعارفوا؟ يعني لكي ينتسب كل إنسان لأبيه، فيعرف من هو فلان، فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من انتساب الإنسان لغير أبيه أو انتساب المولى لغير مواليه تحذيرا شديدا. كذلك أيها الإخوة، من نتائج هذا التعارف أو الحكمة من هذا التقسيم إلى شعوب وقبائل، أولا صلة الأرحام، حتى يكون الناس بينهم قرابات ويتزوج بعضهم من بعض. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل من هذا البشر نسبا وصهرا، جعل بينهم زواج ومصاهرة وأنساب، فالرجل يخرج منه ابنه، هذا نسب. ورجل عندما يتزوج يصبح بينه وبين أهل زوجته مصاهرة، هذه من الفوائد. فعندما تعلم الأنساب يستطيع الإنسان أن يعرف أرحامه فيصل أرحامه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح بقوله تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. حديث صحيح، تعلموا من أنسابكم. الآن لما صارت القضية فيها نسب وشعوب وقبائل، صار تعلم النسب واجب، أوجب الأهل بعض أهل العلم تعلم النسب. لماذا؟ حتى يصل الإنسان رحمه، يعرف مين من أباه، من عمه، من فلان جده، من أطراف الجد والفروع والحواشي والأصول. الأصول يعني الآباء، الأب والجد وإلى آخره. الفروع الابن وابن الابن وإن نزل. الحواشي العم والعمة والخال والخالة، هذول الحواشي. فيتعلم الإنسان الأصول والفروع والحواشي حتى يصل رحمه، هذه من الفوائد. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، وهذا واضح، الذي يصل رحمه هو محبوب في العائلة غير الإنسان الذي لا يصل رحمه. وهذه من النقاط المهمة جدا التي يحصل فيها تقصير كبير من الدعاة إلى الله عز وجل. قد يسوي الإنسان يقول أنا مشغول وأروح، ويترك أقاربه وأرحامه ولا يصلهم ولا يعرف عنهم أخبار، مع أنه بقليل من الصلة قد يأخذون منه ويتأثرون به ما لا يتأثرون من غيره، نتيجة للقرابة الموجودة بينه وبينه. يذهب يدعو فلان البعيد عنه ولا يعرف عنه شيء، ويترك أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ويترك أقاربه مع أنه بقليل من الجهد قد يتأثرون منه ما لا يتأثرون من غيره، لأن بينهم وبينه صلة ومقاربة وتقارب ومفاهمة وعلاقة. فلا بد من استغلال هذه العلاقة في الدعوة إلى الله عز وجل والتأثير في هؤلاء الأقارب. مثرات في المال، هذه فيها قولين لأهل العلم. أحدهما مثرات للمال أن الله عز وجل ببركة صلة الرحم يبارك لك في مالك ويثريه لك وينميه ويكثره. القول الثاني أن الإنسان إذا وصل رحمه فإنهم قد يوصون إليه ببعض مالهم عند الموت للصلة الحسنة بينهم وبينه. تجد أحيانا يعني واحد عندما يموت غير الأقارب الذين حدد الله لهم حدد الله لهم نصيبهم في الإرث، لا وصية لوارث، لكن قد يوصل الإنسان لقريبه البعيد لأن بينه وبين علاقة حميمة، يوصله بجزء من ماله، فقد تعود عليه المنفعة. لكن الإنسان عموما إذا جاء يصل رحمه لا يكون قصده المال أنه يوصيله فيما بعد، وإنما رضاء الله عز وجل والقيام بحقوق هؤلاء الأقربين. منساءة في الأثر يعني يطيل عمرك، يسبب زيادة في العمر، زيادة مكتوبة في اللوح المحفوظ ومقدرة عند الله عز وجل. يعني مثلا توضيح المسألة، إنسان إذا ما وصل رحمه قد يعيش 40 سنة، فإذا وصل رحمه يعيش 60 سنة، وهذا يكون مقدر عند الله أن فلان إذا ما وصل رحمه سيكون عمره كذا. فلو وصل رحمه ومكتوب عليه أنه سيصل أو لا يصل، مكتوب عند الله عز وجل هذا سيصل رحمه وسيزاد له في عمره، أو فلان لن يصل رحمه فسيبقى عمره كذا عند الله عز وجل. إنما صلة الرحم منساءة في الأثر تطيل العمر، هذه فوائد عظيمة لصلة الرحم، والكلام واسع في هذا وليس هذا مجاله. ثم يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه قاعدة عظيمة جليلة من قواعد المجتمع الإسلامي يوضحها الله جل وعلا هنا في هذه السورة العظيمة. ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرحت سنته كتاب الله وفصلته وبينته، يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، هكذا نطقها صحيح، عبية الجاهلية، العبية هو الكبر، إن الله قد أذهب عنكم بهذا الدين وبهذا القرآن أذهب عنكم الكبر الذي هو سمة من سمات أهل الجاهلية، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. بعض المسلمين أباءهم كفار ومن الجاهلية، وقد يمكن أن يتفاخروا بأبائهم وأباؤهم جاهليون وكفار ماتوا على الكفر وهم فحم من فحم جهنم، كفار ماتوا على الكفر، فكيف يتفاخر إنسان المسلم بأب له أو جد له من أهل الكفر؟ ولذلك فرخ سلم مهددا هذا الصنف الذي لا يرعوي ولا ينزجر، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة، سأله بعض الصحابة من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. لاحظ جواب الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، أكرمهم أتقاهم من القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك، ما هو عن هذا النقطة، ليست في هذا الموضوع السؤال. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هذا أكرم الخلق من ناحية النسب، يوسف نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن من؟ ابن يعقوب، ابن نبي الله يعقوب ابن من؟ إسحاق بن خليل الله. من هو خليل الله؟ إبراهيم، وهو في ترتيبه للعزل من الرسل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أفضل العزل الخمسة الرسول صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم. فقال له ليس عن هذا نسألك، ما سألناك حتى ما هذا السؤال، ليس عن هذا نسألك. قال أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. فكان السؤال الأول أو كان الجواب الأول من جهة الأعمال الصالحة، من جهة الأعمال الصالحة أكرم الناس أتقاهم. الجواب الثاني كان من جهة النسب الصالح، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبيها، ما في أحسن، يعني ما يمكن يكون في نسب أعلى من كذا. فألاحظ أيها الأخوة أن هذا النسب ليس عربيا، يعني يوسف من بني إسرائيل ويعقوب من بني إسرائيل وإسحاق من بني إسرائيل وإبراهيم كان قبل بني إسرائيل، فهذا النسب ليس عربيا، وكان الجواب الثالث: معادن العرب هي أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون فيها. يعني تسألوني عن الأشياء التي تتفاخرون فيها من النسب والأصل والحسب، هذا الذي تسألونني عنه لما قال في المرة الأخيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرف هذا المفهوم الجاهلي إلى المفهوم الإسلامي، وهو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لهم أنه ليس المفهوم في هذا كرم الأصل وكرم النسب ليس هو المفهوم الجاهلي، وإنما هو المفهوم الإسلامي إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، معنى الحديث يعني أشرفكم أو أفضلكم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني أفضل الناس أشرف الناس من جمع ثلاثة أوصاف: أنه كان شريفا في الجاهلية يعني من قبيلة عريقة، ثم زاده شرف الإسلام أو صار شرف الإسلام الشرف الحقيقي طبعا انضم إلى ذلك الشرف الأول، ثم انضم إلى الشرف الأول والثاني شرف ثالث وهو الفقه في الدين. فمن كان ذو حسب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم حسيب في قومه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الناس حسبا ونسبا. هذا في الجاهلية، حتى وهو في الجاهلية هو أفضل العرب نسبا. في الإسلام انضم إليه شرف الإسلام وانضم إليه شرف الفقه في الدين، فمن نال هذه الثلاثة مع بعضها فقد حاز الشرف كله. طبعا الناس الذين يلونهم في المرتبة: من كان شريفا في الإسلام وفقيها ولم يكن ذا شرف في الجاهلية، هذا يلي الأول في المرتبة، وهو أحسن ممن كان شريفا في الجاهلية شريفا في الإسلام وليس عنده فقه في الدين. يعني من كان شريفا في الإسلام وفقيها في الإسلام ولم يكن ذا شرف في الجاهلية هو أحسن من الذي يكون شريفا في الجاهلية شريفا في الإسلام ولكن لم يتفقه في الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وصف هذه النعرة الجاهلية بأنها منتنة، فقال: دعوها فإنها منتنة. ولما جاء أبو هند أحد الصحابة يخطب من بني بياضة بنته ولم يكن حسيبا نسيبا يكافئهم في النسب، رفضوا أن يزوجوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أنكحوا أبا هند أعطوا بنتكم وأنكحوا إليه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويجه حتى وهو غير مكافئهم في النسب، يعني ليس مثلهم، ممكن أقل منهم في الدرجة في النسب، ولكن الإيمان لا يمنع الزواج، وهذا فيه خضاء على الجاهليات التي تكون بين الناس في قضية القبيلي والخضيري، وهذا من قبيلة وهذا ما له أصل وهذا له أصل، والناس يمتنعون من الزواج ويضعون العقبات، وقد يكون رجل فيه دين وفيه خلق، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فيضعون هذه العراقيل الجاهلية والعقبات الجاهلية أمام هذا الشاب الذي يريد الزواج فيمنعونه من الزواج بهذه الحجة التافهة. ولذلك أهل العلم يقولون أن الكفاءة في النسب لا تشترط، ولكن إذا جاءك شاب دين ذا خلق، إذا جاءك شاب دين ذو خلق ونسيب وشاب دين وذو خلق غير نسيب فتقدم الأول، لا مانع من هذا. لكن أن يتقدم إليك شاب يريد الزواج وهو ذو دين وذو خلق ولكنه ليس نسيبا، أو قبيلة معروفة مثلا أو عائلة أو لهم مكانة سامية، فتمنعه وتزوج بنتك لإنسان فاجر أو إنسان والعياذ بالله يعني من أصحاب الكبائر أو إنسان عادي، هذاك إنسان تقي وورع وجيد، تترك ذلك لأجل أنه ليس نسيبا وتزوج هذا، فهذا من هذا لعمر الله فيه خراب المجتمعات. إذا صار المقياس التزويج قضية النسب فقط هذا فيه خراب المجتمعات. ولذلك نتعرض هنا أيها الأخوة أيضا للانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له نسل من فاطمة وعلي. هؤلاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم ونسله، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كلام طويل العلماء، ليس هذا محل تفصيله من هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط، ولكن آل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا. إذا ثبت لديك أن هذا فلان هاشمي أو هذا فلان من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن توقره وتحترمه لأن له نسبا موصولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا، وإلا فالدعاوي كثيرة، الدعاوي في هذا كثيرة، كل واحد يقول لك احنا من اصلا نرجع الى، احنا نرجع الحسن، احنا نرجع الى فلان، نرجع الى كذا، احنا من آل بيت. وقد يكون منهم كثير دجالون كذابون يريدون ان يصلوا الى قلوب الناس ويسرقون منهم التوحيد ويوقعونهم في شرك الصوفية وغيرها. ويحكى ان بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك المجتمع، غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق. وكان هناك مولى أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه، فاتفق أن خرج يوما من بيته يقصد المسجد. هذا المولى الأسود اتفق، حدث يعني، أن خرج من بيته إلى المسجد، فاتبعه خلق كثير، خلق كثير يعظمونه ويأخذون عنه العلم. فلقيه الشريف سكرانا، الشريف لقي هذا الرجل في الطريق وهو سكران الشريف، فكان الناس يطردونه عن طريق المولى هذا الرجل العالم، فغلبهم هذا السكران بقوة وتعلق بأطراف الشيخ وقال له: يا أسود الحوافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل وأنت تجل، وأهان وأنت تعان. فهم الناس بضربه، فقال الشيخ: لا تفعل هذا، هذا محتمل منه لجدي، يعني أنا أتنازل عن حقي في السب والشتيمة من أجل جدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أيها الشريف، خاطبه قال: ولكن أيها الشريف، بيضت باطني وسودت باطنك. يقول: أنا بيضت باطني وأصلحت نيتي وأنت سودت باطنك. فرأوا بياض قلبي فوق سواد وجهي، فرأوا بياض قلبي فوق سواد وجهي، فحسنت في نظر الناس، حسنت. ورأوا سواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت، رأوا سواد قلبك فوق بياض وجهك وانت الجميل الطلعة البهي المنظر، فقبحت، صرت قبيح بنظر الناس. واخذت سيرة ابيك، واخذت سيرة ابي. فقال له: انا العبد المولى اخذت سيرة ابيك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت اخذت سيرة ابي. فرآني الخلق في سيرة ابيك، رأوني في سيرة ابيك، ورأوك في سيرة ابي، فظنوني ابن ابيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي، وعملوا معي ما يعمل مع أبيك، فعملوا معك ما يعمل مع أبي، وعملوا معي ما يعمل مع أبيك. العلماء ورثة الأنبياء، واحترام الأنبياء العلماء من الواجبات. ولذلك يقول الشاعر: ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، ولا ينفع الأصل من هاشم، إذا كان واحد من هاشم، إذا كانت النفس من باهلة. هذه باهلة قبيلة من قبائل العرب، كانت يعني كان فيها أشياء تشينها، يعني مثلا كانوا يغلون عظام الميتة ويشربونها، كانوا يفعلون أشياء تسيف بالنفس. فلذلك حتى وهم في الجاهلية كانوا يعني مذلين من قبل العرب، كانت العرب عندهم أدون قبيلة، قبيلة باهلة. حتى قيل لأعرابي، قيل: أترضى أن تدخل الجنة وأنت من باهلة؟ قال: لا، إلا أن لا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. يعني قال: أنا أرضى، عربي هذا جاي من هذا وعنده هذه الفكرة عن باهلة، قال: لا، ولا ما أدخل الجنة، لكن أدخلها بشرط، إذا أهل الجنة ما يدروا أني باهلي مستعد مني. فلذلك أيها الإخوة، لكن طبعا بالمناسبة، قبيلة باهلة دخلها الإسلام، ودخل الإسلام صحابة، في ناس صحابة كبار من قبيلة باهلة قالوا الآخر اسم الباهلة، انقطعت القضية الآن احتقار قبيلة باهلة ما عاد هذا شيء جاهل، وإنما لما دخل الإسلام صارت القضية بالإسلام، سواء من قريش واحد فاجر يصير تحت، ولو كان من باهلة وهو مسلم تقي وهو فوق. ولذلك قال الله عز وجل لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه ولد نوح وابنه يقول له إنه ليس من أهلك، هذا كفر وقال سأوي لجبل يعصمني من الماء وأغرقه الله مع الكافرين. فقال الله عز وجل يعلم نوح درسا ويعلم المؤمنين من بعده درسا إلى قيام الساعة: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فنفى الله عن نوح هذا الولد وجعله يتبرأ منه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وكذلك إبراهيم عليه السلام، يعني مثل أن نوح ما نفعته نبوته، ما نفعت نبوة نوح ابن نوح، كذلك ما نفعت نبوة إبراهيم أبا إبراهيم، ما نفعته. فهذا آزر أبو إبراهيم مات على الكفر، والله عز وجل يوم القيامة كما روى حديث البخاري معنى الحديث يقول: فيقول إبراهيم الله عز وجل لا تخزني يوم يبعثون، يعني اشفع في أبي، فيقول إنها قد سبقت مني كلمة الله عز وجل بأن يدخل النار الكفار إلى النار، ما يمكن يتغير هذا. فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى في النار، يعني يمسخ الله عز وجل آزر هذا، يمسخه بشكل ضبع، بشكل ضبع يعني شيء مقرف، ثم يؤخذ هذا الملتطخ الضبع المتسخ من قوائمه ويلقى في النار. هذا مصير أبو إبراهيم، هذا مصيره، يمسخ ضبعا متسخا ثم يؤخذ به ويلقى في النار أبو إبراهيم. هذا يدلنا أيها الإخوة على أن جنسية المسلم عقيدته، وعلى أن المكانة في الدين ليست بالحسب والنسب، وإنما هي بالتقوى، ويجب أن يكون هذا هو المقياس الصحيح والميزان الحق في عقول الناس، ويجب أن نعلم الناس هذا المقياس لأنه ينبني عليه أشياء كثيرة. الناس الآن يحتقرون بموازين عجيبة، يقول هذا هندي وهذا كذا، مع أنه مسلم بل قد يكون أفضل منه علما وتقوى وتقوى. هذا يعني واحد أخبرني بقصة أن عائلة أو واحد من الناس عنده أظن يعني مثل خادم في البيت هندي، ولكنه رجل يطيع الله عز وجل ويقوم الليل ويعني يعمل الصالحات، وهذاك صاحب البيت من الناس اللي. فيوم من الأيام صاحب البيت خصم على هذا أو آذاه في شيء، فدعا عليه هذا الهندي، دعا على هذا فاستجاب الله دعوته، في الذي دعا استجاب الله دعوته. القضية ما هي قضية هندي وفلان عربي أو كذا وهذا، لا، قضية تقوى وإيمان. فكلما ازدادت التقوى وازداد الإيمان كلما قرب العبد من الله عز وجل. ولذلك يقول الشاعر: فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. رفع الإسلام سلمان الفارسي، رفع ووضع الكفر، وضع الكفر الشريف أبا لهب. ولهب شريف عم الرسول، لكنه وضعه صار أصحاب النار. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والناس الذين يفتخرون بأبائهم، بعض الناس يقول أبي كان أو جدي كان فلان كان، هذا يفتخر بعظام النخرة وعظام بالية، وافتخاره بأبيه كافتخار الكوسج بلحية أخيه. الكوسج الإنسان الذي لا تنبت له لحية، يعني ما تنبت له لحية أصلا، فالذي يفتخر بأخيه مثل ما يفتخر الكوسج، الذي يفتخر بأبيه هو افتخاره مثل افتخار الكوسج بلحية أخيه. يقول على أخوي عندي لحية، طيب افتخار هذا ما ينفع. وعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخرة، إذا سئلوا ما لهم من علاء أشاروا إلى أعظم النخرة. إذا قلت إيش وين ماذا صنعت ماذا فعلت كيف، أشاروا جدي أبوه كان كذا وكان صحيح رحمه الله وتغمد برحمته، لكن ماذا فعلت أنت وهل سينجيك أبوك يوم القيامة؟ واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس من جهة التمثيل أكثر، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن لم يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. إذا لم يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، قدر كل امرئ مرتبته في الإحسان، مرتبة الإحسان، وللرجال على الأفعال سيماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الإنسان الناس أعداء ما جهل، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. نقف أيها الأخوة عند هذه، واختتم الله الآية بقوله إن الله عليم خبير، يعني عليم بنياتكم، عليم بأعمالكم، خبير بما تفعلون، خبير بمراتبكم عنده. ودرجات الجنة ليست بدرجات القبائل، وإنما هي بحسب الأعمال والتقوى. وفقنا الله وإياكم لأن نكون ممن يتقيه فيجعلنا من الأكرمين ويدخلنا جنة النعيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب، الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ولن نحاول أو لن نطيل في الإجابة، سنجيب إجابة مختصرة إلا إذا دعا الحال. والله أعلم كم سؤال يعني سنستطيع أن نجيب عليه في هذه. بعض الأسئلة قد لم أتمكن من الحصول على جواب لها، فلذلك لم يعني أدخلها، لن أقرأ هذه الأسئلة. يقول السؤال: هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ قراءة مجرد القراءة من غير مس، مجرد القراءة رخص فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مجرد القراءة. والعلماء هنا الشيخ ابن باز لما سئل عن المرأة التي تدرس أو الطالبة اللي عندها اختبار قرآن ماذا تفعل، فقال لهذه الضرورة لا بأس أن تمسك بالمصحف بخرقة أو بغلاف أو بعازل، طيب، أو بعازل وتقرأ فيه للضرورة، لضرورة الامتحان، ضرورة التدريس. ولكن أيها الإخوة، كما نبه بعض أهل العلم، غلاف القرآن من القرآن، يعني واحد يقول هذا الغلاف هذا هو عازل، لا، غلاف القرآن من القرآن. ولذلك يجب أن يأتي بشيء منفصل عن القرآن حتى يجوز للجنب مثلا أو الحائض أن يمسك المصحف. واضح النقطة؟ تقول السائلة: كيف يكون طلب العلم للمرأة، وأي الكتب تنصح لها بقراءتها؟ إن شاء الله سيكون لنا درس مستقبل عن طلب العلم، ولعلنا نجيب في ضمن الدرس هذا عن هذا السؤال. يقول السؤال: ما هو النماص، وهل إزالة شعر الشارب واللحية بالنسبة للمرأة جائزة أم لا، وكذلك شعر اليدين والقدمين؟ الجواب: النماص أيها الإخوة هو إزالة الشعر، النماص إزالة الشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. النامصة التي تزيل شعر المرأة، المزينة هذه أو الكوافيرة أو اللي يسموه، التي تزيل شعر المرأة تسمى نامصة. المتنمصة هي التي تطلب إزالة شعرها، يعني تذهب إلى هذه المزينة فتقول لها سوي لي كذا وزيني لي كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. نعم،
أي
شعر الحاجة المقصود هي طبعا شعر الحاجة، نمص من شعر الحاجة. فلازم نفصل في قضية الشعور. الشعر ثلاثة أقسام: قسم أمر الله بإزالته، وقسم أمر الله بإبقائه، وقسم مسكوت عنه. فالقسم الذي أمر الله بإزالته مثل شعر العانة وشعر الإبط، هذا أمر الله بإزالته. وشعر أمر الله بإبقائه مثل شعر اللحية، هذا شعر أمر الله بإبقائه. وشعر مسكوت عنه، طبعا يدخل في الشعر الذي أمر الله بإبقائه شعر الحاجبين المرأة، هذا داخل مع اللحية مثل اللحية. وشعر مسكوت عنه مثل شعر اليدين وشعر الرجلين وشعر البطن والصدر والدبر، هذا الشعر مسكوت عنه، إلا من ألحق من العلماء إزالة شعر الدبر أو حلقة الدبر ألحقها بحلق العانة، حتى يعني لأنه مقصود إزالة ما يمكن أن تعلق به النجاسة، فألحق بعضهم الشعر الذي حول الدبر بشعر العانة في الإزالة. فالشعر هذا المسكوت عنه يحل الإنسان أن يبقيه أو يحلقه أو يزيله، ما في إشكال. بقيت القضية أيها الإخوة في شعر المرأة على وجهها، هل يعتبر إزالة غير شعر الحاجبين هل يعتبر تغييرا لخلق الله أم لا يعتبر تغييرا؟ يعني إزالة إذا نبت للمرأة شارب أو لحية، إذا نبت لها ويحدث هذا، إذا نبت للمرأة شارب أو لحية، فهل يجوز لها أن تزيله أم لا يجوز؟ هذا ليس مكان النمو الطبيعي لشعر المرأة. المرأة العادة ما يكون على شعر في الشارب واللحية، فذلك إزالته ليس من تغيير خلق الله، لأن خلق الله أصلا أنه ليس لها شعر. هذا رأيه، أنا أعرف لكم أراء العلماء ولست مرجحا. يقول: ما حكم من قطع صلاته إذا نادته أمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء أخذ من قصة جريج هذا العابد من بني إسرائيل لما نادته أمه فلم يرد عليه ثلاثة مرات ثم دعت عليه، قال: يجوز للإنسان المصلي أن يقطع صلاته إذا نادته أمه أو أبوه، يعني كلا الأبوين في صلاة النافلة، يعني غير الفرض. يعني إذا كنت تصلي أي صلاة غير الفرض ونادتك أمك أو أبوك فتجيبهم وتقطع الصلاة، وخصوصا إذا خشيت أن يغضبوا. يعني إذا كان واحد في آخر الصلاة يكمل، لكن لو كان في أول الصلاة ويمكن يخشى أن أباه أو أمه إذا يعني تكرر النداء أن يكون في غضب، فعند ذلك يجوز له أن يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويذهب ويجيب أباه وأمه ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد. هذا من حق الوالدين، يعني بلغ حق الوالدين على الأبناء أن أجيز للمصلي الإبن أن يقطع الصلاة النافلة من أجل إجابة والديه. يقول السؤال: هل يجوز الإمام أن يسلم في انتهاء الصلاة تسليمة واحدة؟ هذا حديث التسليمة ضعفه بعض أهل العلم، صححه بعضهم، فمن ثبت عنده الحديث واقتنع بصحته فيجوز له أن يسلم تسليمة واحدة. كيف يوفق بين ما قرر الله عز وجل من أن الإصلاح بين المتخالفين سبب من أسباب الرحمة، وبين ما يروى مما اشتهر بين المسلمين أو اشتهر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمة رحمة؟ هو طبعا السائل أجاب بقوله ما يروى، لأنه يروى من ألفاظ التضعيف، لكن الحديث هذا ما هو ضعيف، هذا باطل، ومن أقسام الضعيف، لكنه على التفصيل بأقسام الضعيف حديث باطل. ثم أنا أصلا ما نحتاج إلى التوفيق، لأن التوفيق يكون في الأحاديث الصحيحة إذا تعارضت، وهذا الحديث الثاني لا يصلح المعارضة أصلا لأنه ليس صحيحا، باطل. اختلاف أمة رحمة، أصلا ما حد قال اختلاف رحمة، بل الاختلاف شر، الاختلاف شر وفتنة، والله عز وجل حذر من قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله فتفرق بكم عن سبيله، تفرق، لاحظ التعبير، تفرق بكم عن سبيله، فإذا التفرق مذموم في القرآن والسنة. يقول السؤال: ذكرت ضمن كلامك آية في توقير صلى الله عليه وسلم، وهي آية الفتح: تعزروه وتوقروه، فهل هنا الضمير على الله يعود إلى الله عز وجل أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عندما تكمل الآية تجد الله عز وجل يقول: تسبحوه بكرة وأصيلة. طبعا المفسرون تكلموا في تفسير الآية ووضحوا أن الضمير في توقروه، يعني بعض أهل العلم أقوال أهله في التفسير، أنها ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة واضح أنها ترجع إلى الله، يعني ترجع، يعني يعود الكلام هذا معناه إلى الله عز وجل، وتسبحوه بكرة وأصيلة. فورد يعني أن تعزروه في التفسير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعزير هنا بمعنى النصرة والتأييد. يقول السؤال: في إحدى المدارس المتوسطة وفي الصف الذي أنا أدرس فيه تحدث بعض التصرفات الشاذة لبعض الطلبة في نفس الصف عند خروج المدرس، وهذه الأعمال لا ترضي الله ولا ترضي أحد، وأنا أتألم عندما أرى هذا الشيء، فهل أخبر عنه من يهم الأمر أم لا؟ طبعا يا أخي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا ما استطعت تغيرهم بيدك وتنصحهم وتحذرهم بأنك ستخبر الإدارة ولم يعني يرجع عن هذا، فتذهب لمن يوثق بدينه من المدرسين، لأنك قد تخبر واحد يعني يطلع من هنا ويدخل ما في بدون، فتتحرى من يوثق بعلمه ودينه من المدرسين أو من الإدارة مما في قلبي غيرة على الإسلام والمسلمين وعلى المنكرات، وتخبره بهذا. هل على التمايم كفارة؟ يعني الواحد إذا علق التميمة ثم تابت فما في كفارة ثابتة واردة، وإنما الكفارة هي التوبة إلى الله عز وجل من هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تحذير شديد من تعليق التمائم، ولو على الأطفال الصغار، ولو كانت في القرآن في أصح أقوال أهل العلم، ولو كانت معلقة في القرآن، لأنها تفضي إلى امتهان القرآن إذا دخل خلاء، ولأنها تفضي إلى التعلق بهذا الشيء المعلق، ولأنها تفضي إلى تعليق ما ليس بالقرآن. يمكن أن يعلق دعاء آية الكرسي، يعني يعلق دعاء، يعني يعلق دعاء في توسل بالصالحين، وهكذا تتطور القضية. هذا الحقيقة يعني في سؤال أسئلة مثل المكت حنا نستخدمها مثل الملح على الطعام. يقول الأخ الفاضل الشيخ العلامة، يعني هذه الألفاظ ما خاطب، يعني ما بنباز، يمكن لو سألناه ما نقول تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز غلي التمر على النار وشربه أم لا؟ ما يقول قلت في قول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات عبارة أثناء التعليق على الحديث، قلت يعني أنا في الكلام تصور معي، وبعدين قلت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فهل من عقيدة المؤمن أن يتصور صفات الله علما بأن ذلك يؤدي للتكييف الذي نهينا عنه؟ أخي إذا كنت تذكر كلامي فأنا صححت في نفس الموقف، يعني قلت تصور معي كان سبق لسان، ثم قلت تفكر في عظمة الله أو كلمة نحوها، واللي عند الشريط يرجع إليه. إنما طبعا ما يجوز واحد يأتي بعبارات في العقيدة توهم تشبيها أو فيها تشبيه أو فيها تعدي على صفات الله عز وجل، لابد من الحذر خصوصا في العقيدة. ولذلك الواحد لا يطلق إلا عبارات السلف، ولذلك بعض العبارات مع أنها قد تكون صحيحة في الظاهر السلف كرهوا استعمالها لأن لم يستعملها من قبله. كيف تتعامل مع الذي يجادلك بسنة ويقول بأنها بدعة من غير أن يقول لك قال الله أو قال الرسول أو قال الشيخ على الأقل؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا صار الجدال عقيما لا ينفع، فالسكوت في هذه الحالة هو المفروض أن يكون. تقول السائل، ما أدري عاد سائل وسائلة، تقول لي أخت ملتزمة ولكن عندما أقول لها افعلي كذا تقول نعم لكن بزعل، فماذا أفعل لها؟ والله إذا كان يعني، ولكن عندما أقول لها افعلي كذا، إذا كان بصيغة الأمر المنفر يعني كما هو الواضح والله أعلم بالأسلوب، فطبعا الإنسان يعني له يعني في نفسه كبرياء، أي إنسان في نفسه كبرياء، منهم من عصم الله فتجد يعني لا يتأثر أو لا يعني ينزعج بنفسه. فلا بد أيها الإخوة من الحكمة في الدعوة، ومن الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة والأسلوب الحسن، حتى لو كان الشيء صحيح لكن قد تنفر الناس منه بأسلوبك الخاطئ، وكثير ما يعني هذا يكون المدعو به، المدعو به أو المدعو إليه شيئا حسنا، لكن طريقة الدعوة تجعل الناس ينفرون من هذا الكلام الذي تقوله. يقول سمعت أن قبر صلى الله عليه وسلم قد حاول بعض الناس نبشه في عهد الخلفاء، أرجو أن تخبرنا بالقصة. والله آخر قصة ما أعرفها، لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن بعض الناس في عهد بني أمية بنوا على قبر صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لما تولى الخلافة أزال هذه الأشياء ومن على أزال هذه الأشياء من فوق القبر، فيقال أنها لما أزيلت بدا رجل إنسان وركبته، ففزع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال له عروة بن الزبير لا تفزع يا أمير المؤمنين، هذه رجل عمر بن الخطاب. فطبعا أعيد تسوية هذا ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء. ما رويك في حديث لا غيبة لفاسق، تعلقنا في المرة الماضية وقلنا أنه ضعيف ولكن معناه صحيح، وهناك حديث حسن مطل الغني يحل أو لي الواجد، لي الواجد هي بمعنى مطل الغني، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا حديث حسن في صحيح الجامع. أريد شراء كتاب ابن القيم رحمه الله، ما هو الكتاب المفيد الذي يكون فيه الفائدة؟ والله أخي كتب ابن القيم بلا استثناء كلها طيبة، وحتى البعض اللي فيه شيء فيه فوائد حسنة كثيرة، ولكن من الكتب الطيبة جدا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا كتاب طيب جدا، وكذلك كتاب زاد المعاد، ولطلبة العلم كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يقول السؤال ما حكم من تحضر المسجد لحضور حلقة العلم وبها الدورة الشهرية، هل عليها إثم؟ وسمعت بعض المدرسات أنه يجوز. والله فتوى المشايخ انه لا يجوز دخول الحائض المسجد. وذكر الشيخ عبد العزيز قال لا باس ان تجلس على السلم يعني خارج البناء خارج المسجد تجلس على السلم وتسمع الدرس او المحاضره. يقول ما علاج الرياء عند الدعاة الى الله وهل ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخلصوا من الرياء؟ ان شاء الله قد يكون هذا موضوع محاضره في المستقبل عن الرياء لان هذا حقيقه يحتاج الى كلام مطول. يقول هل صحيح انه في الركعه الثانيه من الصلاه الرباعيه تقول التشهدين وفي الركعه الاخيره تقول التشهدين والادعيه الاربعه؟ يعني قد يكون السائل يسال عن التشهد الاول هل في شيء ورد غير التحيات التشهد الاول في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه صلاه المغرب؟ فالجواب ثبت في سنن النسائي باسناد صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. يعني ورد أن صلى الله عليه وسلم قرأ بعد التحيات في التشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، فيسن قراءته أحيانا. يقول السؤال ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى 9 و10 مساء على سبيل الأفضلية؟ وما حكم جهر المرأة للصلاة إذا كانت في بيتها المفردية دون أن يسمعها أي رجل؟ طبعا تأخير الصلاة بالنسبة للمرأة، صلاة الجماعة على الرجال واضحة. بالنسبة للمرأة رسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلوات ويعجل صلوات، فمن الصلوات التي كان يؤخرها صلاة الظهر وصلاة العشاء، فيقول أبردوا بالصلاة صلاة الظهر حتى يعني يذهب فيح الشمس فإن شدة الحر في فيح جهنم، وصلاة العشاء أخرها مرة إلى نصف الليل وبين الفضل في تأخيرها. لكن طبعا الآن في المساجد موقفة الصلوات ويصعب أن نأخر الصلاة إلى نصف الليل أو قبل نصف الليل. أما بالنسبة للمرأة التي لا تجب عليها صلاة الجماعة فلا بأس، يسن لها عند ذلك أن تؤخر صلاة العشاء، يسن لها نعم ويكون أكثر أجرا. أما حكم جهر المرأة فالمرأة مثل الرجل في الصلوات السرية والجهرية، ليس هناك تخصيص، فيجوز لها أن تجهر في الجهرية وتسر في السرية. وطبعا كما هي نبهت مع عدم استماع الرجال الأجانب لها، إذا دخل المسلم إلى المسجد هل يجوز أن يخرج منه قبل أداء صلاة الفرض أم لا؟ حديث أبو هريرة في صحيح البخاري أنه لما رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال هذا خالف سنة أبا القاسم، أو يعني وضح أنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يكون فيه إثم اللي شرح الحديث من شراح الحديث. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يخرج بعد الأذان من المسجد، لو دخل المسجد وكان المؤذن قد أذن فلا يجوز له الخروج إلا أو يكره الخروج على القول الآخر إلا لضرورة، مثل أنه ارتقى وضوءه أو كان تذكر في شيء في البيت مهم أو طفل أو كذا، فعند ذلك يجوز له الخروج. يقول السؤال إني لا أقوم الفجر فماذا أفعل؟ طبعا قضية القيام لصلاة الفجر مشكلة، لكن أيها الإخوة من اتخذ الأسباب فنرجو أن الله عز وجل يعني يسامحه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصلاة الفجر في الجماعة في المسجد واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو كان قيامك لصلاة الفجر في الصباح، لو كان قيامك لا يمكن أن يتم إلا إذا نمت مبكر، فيجب عليك أن تنام مبكر وتأثم لو نمت متأخر، إذا كنت تعلم أنك إذا من الناس اللي إذا ناموا متأخرين ما يصبر الصلاة، في هذه الحالة تأثم لو نمت متأخر حتى لو كان في طلب العلم، وتوصي جارك وتوصي واحد مثلا يضرب عليك بالهاتف، وفي الآن في الهاتف هذه خدمة الساعة المنبهة ممكن واحد يستخدمها، فلا بد من اتخاذ الأسباب. فإذا اتخذت الأسباب وما قام إلى الصلاة فالله عز وجل لا يؤاخذ النائم بغير تفريط. ورد في محاضرتك كلمة الوحيان، فما المقصود؟ طبعا الوحيان المقصود القرآن والسنة، يعني حتى الحديث وحي نوح، حتى الحديث الشافعي رحمه الله بيّن أن الوحي هو القرآن والسنة. المراجع التي أخذت منها المحاضرة، طبعا المحاضرة الماضية تفاسير المعروفة مجموعة الفتاوي و تفاسير يعني أكثر من التفاسير. هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء؟ الجواب نعم، إذا أخرج إنسان ريح فعلا يغتسل كما يغتسل الحدث، الجواب لا، خروج الريح لا يوجب الغسل ولا الاستنجاء. أنا عندما تأتي شهوتي أفعل شيء شيئا ما أو شيء، فماذا أفعل لكي تذهب شهوتي؟ هو قد يشير السائل إلى استخدام العادة السرية، وهذه طبعا أيها الأخوة أرجح في كلام أهل العلم أنها محرمة، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن استخدامها من التعدي، والتفصيل في هذا ليس وقته الآن، لكن هذه من طبعا تسبب أضرار، والشرع حرم ما فيه ضرر على النفس. وعلاج الحقيقة مشكلة، علاج هذه القضية مشكلة، يجب الانتباه لها من قبل الذين يعلمون الناس ويربونهم في القرآن والسنة، لأنها فيها مشقة على النفس. طبعا العلاج الأساسي هو الزواج، هذا ما في شك فيه، فينصح كل مقتدر على الزواج بأن يتزوج، بل قد يجب عليه وجوبا، وإذا كان فقيرا يعطى، وإذا كان غير مستطيع للزواج يعني غني بنفسه، يعني يدبر نفسه لو كان مبرد، لكن إذا تزوج ما يستطيع الزواج يعطى من الزكاة، يعني أفتى العلماء بإعطائه من الزكاة المهر وتأثيث البيت إلى آخره حتى لا يقع في مثل هذه المحرمات. وطبعا الصوم والعلاج الثاني، وعدم الانفراد بالنفس والوحدة من العلاجات، والرياضة، وطبعا الأساس الواحد يظهر مع الرفقة السيئة ويدعو إلى الله حتى يعني يرجع آخر النهار إلى البيت ما عنده وقت إلا فقط يستلقي على السرير وينام من التعب في الدعوة والتعلم طلب العلم والصلاة الصالحة، فهذا طبعا من أعظم العلاجات. يقول السائل أسباب الخشوع في الصلاة، قد نتعرض لها إن شاء الله في محاضرة عن الخشوع. يقول السائل أيضا إذا أدرك المصلي التسليمة الثانية فهل أدرك الصلاة؟ طبعا أصلا الصلاة ما تدرك إلا بإدراك الركوع، يعني أجر الصلاة، أجر صلاة الجماعة ما يدرك إلا بإدراك الركوع، والتسليمة الثانية سنة والأولى فرض على التحقيق، يعني التسليمة الأولى هي الفرض والثانية السنة، فإذا سلم الإنسان التسليمة الأولى جاز له أن يفعل أو حل من الصلاة، تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتسليمة الأولى تعتبر تسليما، ويؤيد هذا الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة، فلذلك من أدرك التسليمة الثانية ما يعتبر أنه أدرك الصلاة أصلا، يعني لو أنك دخلت المسجد وصلت الصف ويبغى يسلم التسليمة الثانية لا تجلس تسلم معه وتقوم وتنتظر الجماعة التي بعدها. يقول الرجاء سرد آداب المخاطبة، أيضا إن شاء الله يكون الأشياء المخططة اللي نسوي فيها دروس المحاضرات نؤجلها إلى وقتها، آداب الحديث والنقاش سيكون إن شاء الله موضوع درس المستقبل بعون الله. يقول ما حكم لبس السلاسل للرجال وإن لم تكن من ذهب، يعني لو كانت من فضة؟ أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا، يقول هذا ليس بمعهود من فعل الرجال في كتب أهل العلم، ولذلك لا يجوز، وفيه تشبه بالتزين، والتزين إنما يكون التزين بهذه الأشياء، هذا من خصائص النساء. وهنا أنبه على مسألة أيها الإخوة، طبعا يستثنى من هذا الخاتم لورود النص به، يستثنى من تزين الرجال بالخواتم، يستثنى من النهي عن التشبه بالنساء لورود النص به. قضية الساعة من القضايا التي يعني يجب أن ندقق فيها، إذا كان الإنسان المفروض أن يكون لبس الساعة للرجل هو لمعرفة الوقت لا لشيء آخر، الكلام الآن إذا لبس الرجل ساعته للزينة، يعني واحد اشترى ساعة جميلة وزخرفة وهذا، فهل يجوز له لبسها أم لا؟ لبسها يعني أيها الأخوة في حرج من ناحية أن لبس هذه، طبعا هي مثل الأسورة، الساعة الآن مثل الأسورة، ساعة في يد الرجل مثل الأسورة في يد المرأة، فإذا كانت الساعة ساعة زينة يعني وضعها للزينة ليس لمعرفة الوقت، هذه نية في وضع الساعة، فعند ذلك يكون في تشبه بالنساء، وهذا طبعا معروف حكمه. فلذلك ينبغي على الإخوة الرجال أن يتنبهوا حين وضع الساعة في أيديهم أن يضعوها للوقت، ولذلك التكلف فيها ويأخذ ساعة مزينة ومزخرفة فهذا فيه حرج، فيه حرج شرعي، والمسألة تحتاج إلى زيادة التأمل. طيب الساعة الآن تجاوز الوقت، ما أدري إيش رأيكم؟ نكمل ولا نقف؟ السؤال فيه إحراج طبعا، اللي يبغى يقول نقف فنواصل كمان يعني الثمانية وربع، واللي يبغى يمشي يعني ممكن يذهب، وممكن بعدين إيش اسمه يسمع الشريط. كأني سمعتك تقول أن بعض الصحابة قد سخر بعضهم من بعض، فإذا كان كذلك فإن ذلك ينافي رضوان الله عليهم، رضوان الله، فأنا لا أعتقد ذلك. يا أخي هو ثبت أن أبو ذر رضي الله عنه سخر من بلال، قال يا ابن السوداء، ثبت أن الصحابة بعضهم سخر من بعض، يعني هذا ثابت لا يحتاج إلى إثبات. الصحابة من البشر، يعني ما ينقص من قدرهم هذا، هم لهم أجر الصحبة من الله عز وجل، ولكن بشر وقع منهم هذا. يقول السؤال: ذكرت أن أحاديث الآحاد ظنية لا يقينية، فهل هذا يعني عدم الجزم بها؟ يا أخي أنا لما تكلمت عن قضية الظنية وضحت، قلت بعض أهل العلم الذين قالوا أن أحاديث الآحاد تفيد الظن، هذا يعني أنه في أهل العلم آخرين يخالفونه، لكن أنا جلست أوجه قول هؤلاء، أوجهه يعني أوضح معنى مقصودا بالكلام. إذا قالوا أن حديث الآحاد يعني يفيد الظن لا القطع، فإنهم لا يعنون أنه لا يعمل به. أنا دفعت عن من يقول بهذا القول، إنهم لا يعنون أنه لا يعمل به، وإنما إذا كان على شرط الحديث الصحيح المعروف، الشرط الصحيح حديث الصحيح يعمل ويجب العمل به، والإنسان عجيب أنه يرى حديثا صحيحا ثم لا يعمل به. فلا، أما من حيث المسألة هل حديث الآحاد يفيد الظن أو القطع، فحديث الآحاد قسمان: قسم اتفقت عليه الأمة واشتهر واستفاض، هذا يفيد القطع، مثل حديث إمام عمال بالنيات، هذا حديث أحد، ولكن استفاض واشتهر وعليه عمل الأمة، وكذلك أحاديث الأحاد في الصحيحين يفيد القطع، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. الأحاديث الأخرى التي صححت مثلا الآن ما استفاض عمل الأمة فيها أو ما عرفنا هذا، فهي احتمال نعم أن تفيد الظن، وقد بعضهم صح وقد بعضهم يضعف الحديث نفسه. طيب يقول السؤال: كيف أعرف أن أخوتي مع أخي أخوة في الله؟ هذا سؤال مهم أيها الإخوة، لأن بعض الناس يؤخون أشخاص لكن ما هي أخوة في الله. إذا أردت أن تعرف هل أخوتك لفلان أخوة في الله، اسأل نفسك سؤالا: لماذا أخيت فلان؟ لماذا أنا أخيت فلانا؟ هل أخيته لإيمانه أو للتقوى أو لأعماله الصالحة، ها؟ لخشوعه في الصلاة ولطلبه العلم ولدعوته الله عز وجل وللنوافل ولقيام الأشياء التي يعمل أعمال الصالحة، أم أنك أخيته لظرافته أو شكله أو لبسه أو خفة دمه؟ فإذا كان شيء من الطرف الثاني هذا، فأعلم أنك على خطر. هذا باختصار يعني الجواب. يقول يسأل هذا عن بعض من يحتك بهم ممن على مذاهب باطنية أو مذاهب خارجة عن الإسلام، كيف تكون معاملته لهم؟ أيها الإخوة، إن قضية الولاء والبراء بيننا وبين المشركين والكفار، ولا بيننا وبين المؤمنين، والبراء بيننا وبين الكفار، تعني عدم الإحسان إليهم، لا نتودد إليهم ولا يعني ندي لهم البشاشة بلقياهم ولا نتحبب إليهم، مقطوع الصلة بيننا وبينهم لأنهم قطعوا حبل الله، لكن هذا لا يعني الإساءة إليهم، يعني إن أنا أتقصد أن أسيء إليهم وأسبهم في المجامع وألعنهم أو أفراد منهم بما يثير مفاسد أكبر من السكوت. لذلك الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الكفار جائز لا حرج فيه، لكن إذا أدى سب الكفار إلى مفسدة أكبر منه، مثل أن يسب الله، سب الكافر مثلا يسب ربك أو يسب الدين أو المصحف أو النبي، فعند ذلك لا يجوز سبه، لا يجوز سبه. فلا بد أن نفهم أن عدم الإحسان لا يعني الإساءة، وأنه إذا ترتبت مفاسد كبيرة على شتمك أو على سبك له فلا تسبه ولا تشتمه. والإنسان المسلم جعل الله حكيم في أفعاله، والحكمة تقتضي أحيانا إخفاء العداوة. الحكمة أحيانا تقتضي إخفاء العداوة. يقول السؤال: ما هو حكم ضرب الطبول في الشعر؟ أصلا ضرب الطبول ورد النهي عن الكوبة في الحديث الصحيح، والكوبة هي الطبل فلا يجوز. يقول السؤال: لدي شخص بدأ في الالتزام، فما هي المراحل التي يجب أن أتبعها معه للاستمرار والتمسك في هذا الالتزام؟ هذا يا أخي يحتاج إلى جواب طويل، لكن مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، جاءت الشريعة لإقرار المصالح، لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا عندك إنسان بدأ بالالتزام، فاحرص على جلب المصالح إليه وتثبيتها في نفسه وتكثيرها، ودرء المفاسد عنه وتقليل هذه المفاسد. هذا من الأشياء المهمة، خط دفاع عند هذا الشخص ضد أعمال الجاهلية، هذا من الأمور المهمة، وبناء الإيمان في نفسه وإبعاده عن الشهوات والأجواء السامة أو الأجواء المسمومة. ولكن لن أكتفي بالإجابة على هذا السؤال، إن شاء الله يعني قد تحصل فرصة الإجابة عليه مستقبلا بشكل أكثر تفصيلا. هذا سؤال من باب الملح اللي على الطعام: هل يجوز المرأة التي توفي عنها زوجها أن تنظر إليه بحجة أنه أصبح أجنبيا عنها بعد الموت؟ والله أخي ما أدري، إذا كان الموت يخلي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الشريعة جائز أن يغسل الرجل المرأة، الزوج المرأة يغسلها زوجها، وكذلك إذا مات الزوج تغسله امرأته. وعائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسلته إلا أنا وأزواجه. ما يعني الموت ما إلا إذا كان سائلة تقصد أيضا ترويح عن النفوس بهذا السؤال، جزاها الله. طيب كيف يعني يا أيوة؟ تنظر يا سؤال، أصلا الاحتفاظ بالصورة هذا يعني الاحتفاظ بالصورة منكر آخر. الذي يريد أن يصل أقاربه ولكنهم كثرة، فماذا يفعل إذا كان خائفا من الفتنة؟ هذا السائل كأني به يلمح إلى قضية أنه إذا أراد أن يصل رحمه ويزورهم، عندهم بنات أو عندهم مثلا أشياء قد يفتن فيها، وأنه ما يمكن أن يخالطهم حتى يجلسن معه مثلا بنت عمه وبنت خاله، طبعا هذا في الشريعة لا يجوز. لا يعني الأمر بصلة الرحم والله أني أتعدى حدود الله وأنتهك محارم الله عز وجل. فإذا ما وجدت، ممكن أصلهم بالهاتف، أتصل عليهم، أرسل لهم رسائل، أبلغهم السلام شفويا عن طريق فلان وفلان. إذا ما تمكنت من دخول البيت بطريقة شرعية، وإذا أني دخلت سأتعرض لمنكرات، ألجأ لوسائل أخرى في صلة الرحم. يعني ليست الصلة فقط على الزيارة، الاتصال بهم هاتفيا ومراسلتهم وإرسال السلام مع الناس إليهم، وإهداء الهدايا وإرسال الهدايا إليهم والطعام إليهم، كله من الصلة، والإحسان إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. أما أني إذا عرفتم إذا دخلت لعندهم ستجلس معي بنت عمي أو بنت خالي متكشفة ومتزينة ومتبرجة وتفتن، صارت ما صارت صلة رحم. يعني إذا كان مثلا متسترة مغطية وجهها،
مغطية محجبة، ولكن أنا جلدامنا
الشيخ من باز سؤال عن هذا السؤال، قال: هل يجوز لي أن أجلس مع امرأة أخي في المجلس متغطية ومتسترة ومتحجبة حجابا شرعيا كاملا، هل يجوز أني أجلس معها في المجلس طبعا ومعي أخي ومعي ما في خلوة؟ فقال: لا بأس في ذلك، يعني أصلا تنظر فيش، كله أسود في أسود، حتى لو واحد أراد أن ينظر أصلا. يقول السائل: أحيانا يطلب مني أن أتكلم عن شخص، والكلام الذي سأقوله قد يكون فيه سلبيات في هذا الشخص، فهل يجوز لي أن أتكلم؟ فالجواب أيها الإخوة أن الكلام هنا حدود الكلام متعلقة بالمصلحة الشرعية. إذا كان فيه مصلحة شرعية مؤكدة في كلامك فتتكلم، إذا ما كان فيه مصلحة شرعية لا تتكلم. ولاحظ أيضا أيها الأخ المسلم، إذا أردت أن تتكلم عن فلان فتتكلم فقط في الجانب الذي يهم السائل. يعني لو إنسان مثلا سألك عن فلان أريد أن أشغله عندي في المصنع أو في المعمل أو في الدكان، هذا تقول له ما يتعلق بأمانته وكفاءته في العمل، لكن ما تتكلم له مثلا هو هذا الرجل مثلا قد يكون اكتشفت أن له علاقة بفتاة مثلا تتصل عليها ولا شيء لكنه ساتر نفسه، ما ليش تقول لرب العمل صاحب مصنع تقول لكن ترى فلان هذا له علاقة، إيش دخل قضية هذه في هذا؟ أنت فقط تتكلم جرحا وتعديلا بالجانب الذي يتعلق به السؤال. واحد سألك عن الزواج، أنا أريد أن أزوج بنتي من فلان، ماذا تنصح؟ تكلموا في الجانب يتعلق به الزواج، كفاءة الرجل الزواج، يعني حرص محافظته على الزوجة، دينه وخلقه، من هذا الجانب. فلا تكلم، بعض الناس يتكلم ويفتح ويعدد كل السلبيات وكل الأمور، أنا فلان طلب منه النصيحة في الله، لابد من مراعاة المصلحة الشرعية، وتوصف هذه على مقدار الحاجة. لو واحد فاجر وهو يتزوج بنتك، طبعا واجي أنصحك أقول لك لا ما أنصحك بتزويجي إلا إذا تاب الله عز وجل وعرفت الآن أنه حاله صالحة، ما أجلس أكشف لك ملفه السابق وأقول لك لا كان يسوي كان يعمل كان يفعل، وهو خلاص صلحت حاله وتاب الله عز وجل. يعني مثل هذا العلم المفروض ما يطلع حتى لو استنصحني ذلك الشخص. يقول هل الدراسة في جامعة بترول جهاد في سبيل الله كما في بعض الأحاديث؟ ما أدري، يعني خاف يزعل الناس في جامعة فيصل الحين. يا أخي الدراسة في الجامعات لابد أول شيء أن نعلم أن العلم نوعان، العلم الشرعي والعلم الدنيوي مثل الرياضيات والفيزياء والفلك إلى آخره. الشيخ ابن باز ينبه إلى قضية، وهذه قضية كثير الناس يخطئ فيها، كل الآيات والأحاديث اللي تتكلم عن العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما شاء الله من عباده علماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك وهو العلم، ومن سلك علما يلتمس فيه طريق، هذا كل الأحاديث والآيات اللي فيها ذكر العلم، إنما يقصد به العلم الشرعي، يقصد به العلم الشرعي. وما يجي واحد يقول ما شاء الله من عباده العلماء، يعني علماء الفلك والطبيعة، مش هذا المقصود بالآية، قد يخشون الله صح من جهة أخرى، لكن إذا جيت تفسر الآية ما تفسرها بهذا التفسير، تلتزم بتفسير السلف. أما الدراسات الأخرى فحسب النية، تبغى تنفع المسلمين نيتك في هذا نفع المسلمين، فإذا كانت نيتك نفع المسلمين فيختار في سبيل الله طبعا. طيب آخر سؤال يقول، طيب هذا السؤال يقول هل تأثم المعلمة عندما نقول للطالبة يا شقية يا كسلانة؟ يعني هل يعتبر هذا الاستهزاء أو ما يعتبر الاستهزاء؟ سألنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي من هيئة كبار من عضو الإفتاء، يقول هذا يعتمد على النية، فإذا كانت نية المعلمة بهذا الكلام تحميس الطالبة وتحفيزها وأظهار تقصيرها حتى تشد حيلها وتدرس يجوز، بشرط أن تكون فعلا متصفة، مو تقول يا كسلانة وهي شاطرة مرة واحدة بس اللي هذا صارت كسلانة، أو هذه أو مرة واحدة مثلا لعبة صارت شقية. فإذا كان قصدها التحفيز والتحميس وإظهار التقصير حتى تتلافى جائز، أما إذا كان قصدها الاستهزاء والتشهير والسخرية فعند ذلك لا يجوز. ثم تقول أيضا بعد هذا السؤال، لو أنا نظرت إلى فلان وشكل فلان فاستهزأت فيه بنفسي، يعني قلت كلام في نفسي أو حدثتني نفسي بسخرية واستهزاء بهذا الرجل لكن ما تكلمت ولا أظهرت هذا الكلام الذي لو أظهرته لا غضب الشخص الآخر، طبعا يعتبر استهزاء وسخرية. فيقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا يجوز أن تستهزئ وتسخر لا في نفسك ولا خارج نفسك، لكن هنا نفرق بين قضيتين، الهم الذي يأتي بالنفس همان نوعان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هم إرادة يعني واحد يتقصد أن يستهزئ في الناس مثلا مر واحد يطالع فيه يستهزئ في نفسه دون أن يتكلم ويستهزئ ويتقصد الاستهزاء وكذا. طيب وإذا مر ثاني نفس الشيء وشاف بعد يومين واحد أيضا. لكن هناك فرق بين هذا وبين اللي واحد شاف واحد شكله مضحك فضحك في نفسه ولكن بعد ذلك تاب واستغفر وعلم أنه لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين لا بنفس الواحد ولا بخارج الواحد. هذا يعتبر من هم الخاطر مثل الهم اللي هم به يوسف عليه السلام. ولقد همت به يعني هم الفعل وهم بها يعني هم الخاطر. جاء طاري الزنا على الفاحشة على باله لكن صرفه طبعا. أما هي فصممت وهم هم فعل غير همه الهم هما. طيب نكتفي بهذا القدر من الأجوبة إن شاء الله نكمل الأسئلة في المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.